أقدمها لكم ميسون أبو الحباء. قال الجيش الأمريكي أي اليوم الأربعاء إن القوات الأمريكية قتلت 54 من المقاتلين الأعداء في اشتباك وقع في سمرة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رغم ما ذكره مسؤولون محليون عن أن الخسائر كانت أقل بكثير، كما تحدثوا عن مقتل مدنيين. ويذكر أن الشرطة العراقية قالت حسب وكالة رويترز أن 8 أشخاص فقط قد قتلوا في سامراء بعد مهاجمة رجال عصابات جنودا أمريكيين في رتل من السيارات المصفحة في طريقه إلى تسليم كميات من العملة العراقية الجديدة إلى البنوك يوم الأحد الماضي. ونقلت الوكالة عن ناطق عسكري هو البريغادير جنرال مارك كيمت قوله في مؤتمر صحفي، وهنا أقتبس: إننا نصر على هذه الأرقام التي قدمها الجنود المشاركون في هذا الحادث، ولا نرى أي سبب يستدعي الشك في صحة هذه الأرقام، حسب قول الجنرال كيمت، مضيفا أن الميجر جنرال ريموند أوديرنو قائد قوة المشاة الرابعة سيحقق في صحة الأرقام اعتمادا على شهادة الجنود والمدنيين العراقيين. اعتقل الجنود الأمريكيون رجلا يشتبه في كونه يمول نشاطات معادية للتحالف في مدينة الفلوجة، كما عثروا على مستودع للأسلحة في مكان قريب، حسب ما نقلت فرانس بريس عن مصدر عسكري اليوم الأربعاء. وقد اقتيد هذا الشخص واسمه أبو بلال الجنابي إلى مركز للحجز إثر عمليات جرت على مدى الساعات 24 الماضية، حسب قول ناطقة بلسان الفرقة 82 المحمولة جوا. نقلت وكالات الأنباء عن السيد عبد العزيز الحكيم رئيس مجلس الحكم الانتقالي قوله في مؤتمر صحفي إن المجلس لم يتوصل بعد إلى اتفاق خلال محادثاته مع الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر حول مطالب زعيم الطائفة الشيعية في العراق بإدخال تعديلات على خطة نقل السلطة إلى العراقيين. وقال السيد الحكيم: لم نتوصل إلى نتائج واضحة، غير أن الباب ما يزال مفتوحا وما تزال المحادثات مستمرة. ثم عبر السيد الحكيم عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية بالنسبة للجميع. ومن جانب آخر، نقلت وكالة رويترز عن السيد الحكيم قوله إنه سيتم استخدام عناصر من الميليشيات العراقية المختلفة للمساهمة في إحلال الأمن وإنهاء حالة اللا استقرار في العراق، مضيفا أن هذه العناصر ستشمل قوات البيشمركة وقوات بدر والقوات التي لها خبرة في مواجهة النظام السابق. كما نقلت الوكالة عنه قوله إن المجلس ينوي تحسين علاقاته مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي. أما أسوشيتد بريس فنقلت عن السيد الحكيم مطالبته مجددا بانتخاب جمعية وطنية مؤقتة بشكل مباشر. وذكرت فرانس بريس من جانبها أن السيد الحكيم أعلن أن مجلس الحكم قرر الإسراع في إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي نظام صدام حسين السابق، حسب قول الوكالة. أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن مجلس الحكم الانتقالي والإدارة المدنية الأمريكية في العراق يستعدان لإنشاء هيئة لمكافحة الفساد الإداري في العراق. وقد تعهد الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر في اجتماع ضم أعضاء مجلس مدينة بغداد المؤقت، تعهد بمكافحة الفساد في الدوائر الحكومية وبتشكيل هيئة تحقق في قضايا الفساد الإداري، كما تعهد بإصدار قانون في هذا المجال في نهاية هذا العام. هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغا. نقلت وكالة رويترز عن وزير المالية العراقي السيد كامل الجيلاني قوله اليوم الأربعاء بأن العراق يستعد للمطالبة باستعادة مبلغ 3 مليارات دولار مودعة في البنوك السورية، مضيفا أن جميع هذه المبالغ هي ملك للعراق، وأن وفدا عراقيا سيغادر إلى دمشق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لهذا الغرض. قالت إيطاليا اليوم الأربعاء إنها لا تخطط لإرسال قوات إضافية إلى العراق، بل وإن قواتها هناك ستنخفض بعد عودة 500 من قوات البحرية الإيطالية إلى بلادهم في وقت متأخر من هذا الشهر كما هو مخطط لها. غير أن وزير الدفاع الإيطالي أنطونيو مارتينو قال ألا نية لحكومته في الانسحاب من العراق رغم الوضع الأمني ورغم هجوم تعرضت له قاعدة إيطالية في شهر تشرين الثاني الماضي. سيداتي وسادتي، كانت هذه نشرة للأنباء قدمتها لكم ميسون أبو الحب من إذاعة العراق الحر في براغا. ملتقانا وإياكم في تمام الساعة المقبلة إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، هذا هو موعدكم اليومي مع المسلسل الإذاعي القسوة والصمت المقتبس عن كتاب بالعنوان نفسه للأكاديمي العراقي كنعان مكية.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
أهلا. أهلا أبو ريا.
ريا اسم ابنتي أياد شقيقي، كان يريده أن يدرك أنه يعرف أن له ابنة تدعى ريا، ولهذا تأثير كبير على نفسية من يحققون معهم.
شلون حالك أبو ريا؟ تشين
أغلق الباب وما عدت أستطيع سماع ما يقال. بدت لا أسمع إلا أصوات مكبوتة كأنها آتية من مكان سحيق. أكثر من ساعة على ما أظن مضت على دخول آيات شقيقي.
عمر.
نعم.
تعال.
شلونك عمر؟ احكي لي شلون كنتوا تنظمون الشباب ولقاءاتكم السياسية؟
وجئت تماما بذلك ولم أجب. كان هذا أحد الأسئلة التي لم تراودني طوال تلك الساعات التي قضيتها جاثما معصوب العينين محاولا تصور ما سيحدث لاحقا. خطر لي أن أفضل طريقة لاستيعاب الوضع هو البقاء صامتا. كنت متوترا جدا، وكان توتري يمنعني من قول أي شيء. كانت مقاومة رغبتي بالموافقة أو نفي الأمر سيمنحني الوقت لتنظيم أفكاري. لم تكن لدي فكرة عما كان الرجل يتحدث عنه، لذلك بقيت صامتا.
أنت ضد الحزب والثورة مو هيك عمر؟
كانت هذه التهمة الأكثر نموذجية، وبها يدان أي إنسان.
أنت حاقد عن النظام، وأنت سبيت صدام.
لم يستخدم عبارة سيد الرئيس التي كان يتوجب على أكبر الرؤوس في النظام استخدامها عند ذكر اسم صدام، لكن ذلك كما يبدو على هذا المكان كان لهذا الرجل الامتياز الكبير الذي جعله يقول صدام فقط. ذعرت لدلالة ذلك، وهي أن الرجل عظيم السلطة وبإمكانه أن يفعل بي ما يشاء. كان ذعري آنذاك مخيفا ولم أعرف له مثيلا طوال حياتي. رحت أرتجف كليا، وكان في مقدوره أن يرى ارتعاش كل عضلة في جسمي. أنا ما قلت كل شيء ما قلت من هذا اللي قلته.
أنت قلت كل هاي الأشياء وعدنا شريط مسجل. يلا انزع العصبة من عينك.
جهدت في أن أنتزع تلك العصبة اللعينة من عيني فلم أستطع. كنت مرتبكا تماما حتى خيل لي أنني سأموت وأنا جاثم على الأرض مثل الكلب.
انزع العصبة يا حمار، انزعها عبد الكلب.
كنت مرتبكا كليا، وحين أفلحت في نهاية الأمر في نزعها لم أستطع تصديق عيني. هذا هو المحقق. بعد أن كان يصرخ ويطلق الشتائم كونت عنه انطباعا مغلوطا كليا عن شكله الخارجي. ما كان ليخطر لك أنه محقق لو رأيته في الشارع، لم يكن لديه شارب. أنت تتوقع من رجل في هذا الموقع أن يكون له شاربين على طراز شاربي سيده صدام؟ شعره كان قصيرا من الأمام وطويلا من الخلف، يرتدي بنطال جينز وسترة ملونة فوق بلوزة من نفس اللون. عمره كان أقل بكثير مما يمكن أن يتوقع. لهجته كانت مزيجا من عربية الصحف الفصحى ومن العامية المحكية. كان من المستحيل أن تصدق أن شخصا بمظهره اللطيف ذاك يمكن أن يمتلك ذلك الصوت المريع. أول ما رأيته حين فتحت عيني هو ذلك الرجل محققي جالسا وراء طاولة وأصابعه فوق أزرار مسجلة موضوعة أمامه. بدأ الأمر غير قابل للتصديق. كان كل شيء يجري تماما كما قال، غير أني كنت مقتنعا أن في حوزته وفي مكان خفي شريطا للتسجيل. لقد كان في النهاية هو السلطة، فهل يمكن للمرء أن يأخذ بكلام سجين ويكذب هذا الرجل؟
اسمع عمر، أول شيء راح يعصبون عيونك، وراها راح يخلوك تنتظر ساعات وساعات قبل ما يخلوك توقف قدام المسؤول اللي راح يستجوبك. حتخاف، ترجف، تقلق، راح تسمع عياط وصياح، أبد لا تهتم.
زين هذا الصياح شنو؟
طريقة يخوفوك بيها حتى تعترف. راح يوخرون من عيونك العصبة، راح يشوف مسجل، راح يشوف أحبال سلاسل وراوات أسلاك جلد، هاي كلها خاليها حتى يخوفوك بيها.
فما قاله لي الوسيم سعد بقي في ذهني، وأثبت لاحقا أنه مفيد جدا. نصائحه جعلتني أمتنع عن الإجابة بسرعة عن أسئلة المحقق. ولو لم أكن أحذر سابقا لكنت أفشيت أشياء ندمت عليها لاحقا. وكيف كان سيتسنى لي أن أفلت بعدها من تلك الورطة فيما يفصل بين الحياة والموت في مكان كهذا مقدار شعر؟ كان الوسيم قد جعلني أمسك بأحد طرفيها.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
Yeah.
سيداتي وسادتي، قام سلطات التحالف في العراق بمنح فرص جديدة للاستثمار الأجنبي واستيراد منتجات رخيصة من دول آسيوية إلى السوق العراقية، ما سبب منافسة شديدة لرجال الأعمال العراقيين. كفاح الحبيب عد عرضا لتقرير من وكالة أنباء غربية تناولت هذا الموضوع، بالإضافة إلى تحقيق أجراه مراسل إذاعة أوروبا الحرة عن أوضاع أصحاب المعامل الصغيرة في بغداد.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. بعد مرور أكثر من 40 عاما كان فيها الاقتصاد العراقي متضعضعا جراء الهيمنة المطلقة للدولة عليه، يشعر رجال الأعمال العراقيون الذين استردوا حريتهم في الشروع بأعمال تجارية حرة، يشعر هؤلاء بتهديد جديد يتمثل في المنافسة، وبخاصة مع المستثمرين الأجانب الذين منحوا أيضا حرية مطلقة في الدخول إلى السوق العراقية. وتقول وكالة أسوشيتد بريس للأنباء في تقرير لها من بغداد إن مرد هذا القلق قانون أصدره مجلس الحكم في شهر تشرين أول الماضي، وصادق عليه رئيس الإدارة المدنية الأمريكية بول بريمر، والذي حول النظام الاشتراكي في العراق إلى أكثر الأنظمة الاقتصادية انفتاحا في العالم العربي، وذلك بالسماح للأجانب بحق الملكية الكاملة للأعمال التجارية داخل العراق. وقد ألغى هذا القانون أغلب القيود التي كانت مفروضة على التجارة وتدفق رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي. فعلى سبيل المثال، أصبح بإمكان البنوك الأجنبية فتح فروع عندها داخل البلاد، وشراء البنوك العراقية لقاء تعرفة استيراد تبلغ 5%. وكالة أسوشيتد بريس تنقل عن إحسان التتنشي مدير العضوية في غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية قوله إن أغلب المستثمرين العراقيين لا يمتلكون الملايين، وهم يريدون معرفة ما الذي سيحدث لهم، هل سيبقون في أعمالهم التجارية أو أن أحدا ما قادما من الخارج سيضعهم خارج تلك الأعمال. الوكالة تشير إلى أن التوتنشي المدعوم من قبل غرفة التجارة الأمريكية كان متذمرا، وقال إن القانون تمت صياغته دون مساعدة من المجتمع الاقتصادي العراقي المعني، وقال إنه كان أمرا من السيد بريمر حيث لم يستشيروا أي شخص. ودعا التوتنشي إلى توضيح أبعاد القانون الجديد للعراقيين، وقال إن رجال الأعمال العراقيين يرون أن هناك ضرورة لإلغاء حق الملكية بنسبة 100% للأجانب، بل ينبغي أن يتم إجبار المستثمرين الأجانب على الدخول في شراكة مع مؤسسات عراقية. لكن مايكل فلايشر المسؤول عن تطوير القطاع الخاص في سلطة الائتلاف المؤقتة يرى أن مثل تلك القيود من شأنها أن تصيب مستقبل الاقتصاد العراقي بالخلل ليس إلا، وقال إن قانون السوق قاسٍ ولكنه يشحذ المهارات لدى الشركات إلى درجة يجعلها تدخل نطاق المنافسة العالمية في الوقت الذي يقدم للمستهلكين أسعار أقل. ويشير فلايشر إلى أن الأعمال التجارية المدعومة لا يمكن لها على الإطلاق أن تصبح تنافسية، وتوقع أن القانون الجديد سيؤدي إلى أحداث معجزة اقتصادية في بلاد دجلة والفرات. فلايشر امتدح عناصر أخرى في هذا القانون تتمثل في تحديد سقف للدخل الشخصي ومعدلات ضريبية في حدود 15%. وفي السياق نفسه، قامت سلطات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة في العراق بفتح فرص جديدة أمام رجال الأعمال لاستيراد منتجات رخيصة وإدخالها إلى البلاد. فالعراق يغرق في الوقت الحالي في بضائع آسيوية رخيصة وسيارات مستخدمة، فيما تعاني الأعمال التجارية الصغيرة أو المتوسطة الحجم نظرا لافتقار الحدود إلى السيطرة والأمن والفوضى الاقتصادية. مراسل إذاعة أوروبا الحرة فالنتيناس ميتا تحدث إلى صاحب مصنع صغير للأحذية وعدد من عماله في بغداد للإطلاع على أوضاعهم، وكتب التحقيق التالي: يمتلك علي عبد الكريم سبهان مصنعا صغيرا للأحذية يقع في منطقة الوزيرية ببغداد. المصنع الذي بدأ إنتاجه في عام 1984 توسع بسرعة حتى أثناء فترة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق بعد غزوه الكويت، وأصبح يعمل فيه 50 شخصا. ويقول سبهان إنه في الوقت الذي أصبح التحويل عبر البنك المركزي العراقي أمرا مستحيلا بسبب تلك العقوبات، كان من الممكن الحصول على مواد من الخارج، وكنا نشعر أن دولة تقف وراءنا، ويرى سبهان أن الوضع تغير تماما في نيسان الماضي عندما أطيح بنظام صدام حسين وانهارت الدولة العراقية. ويضيف أن الوضع في العراق الآن يمثل العديد من التحديات، وأن أكثرها أهمية هو الافتقار إلى الأمن وانقطاع الطاقة الكهربائية بشكل متواصل.
بالنسبة ما بعد دخول الأمريكان الوضع حيل تغير، صار الإنتاج كله صعب لأن الظروف الأمنية مو زينة، وإحنا نحتاج الطاقة الكهرباء والطاقة الكهرباء غير متوفرة، وبالنسبة للعمال النقل والسكن مالتهم صار كل اختلاف بها.
ويقول سبهان إن موظفيه لا يمكنهم العمل لساعات إضافية لأن العودة إلى البيوت في المساء أمر لا يخلو من مخاطر أمنية. يتم الدفع للعمال على أساس القطعة، وبغض النظر عن رغبتهم في العمل لفترات أطول فإن المصنع يغلق عند 6 مساء في حين كنا نعمل حتى 10 مساء قبل الحرب. ويشير سبهان إلى أن انقطاعات الكهرباء تلحق ضررا كبيرا في العملية الإنتاجية، لكنه أقر أن المصنع لم يدفع قوائم الكهرباء المترتب عليه منذ وقوع الاحتلال الأمريكي، وقال إن الانقطاعات تتكرر إلى درجة تجعل من المصنع وكأنه بدون كهرباء. إننا نحصل على الكهرباء 6 في اليوم، وهذا أشبه بلا شيء تقريبا، وقد مرت أيام وأسابيع وأشهر دون وجود كهرباء. وأوضح سبهان إن المصنع أنفق $10,000 لقاء شراء مولد كهربائي، الأمر الذي أدى إلى رفع الكلف الإنتاجية، فزوج الأحذية التي ينتجها مصنعه يكلف الآن من 5 إلى 10 دولارات بزيادة قدرها 20% منذ بداية الاحتلال. وبالإضافة إلى انقطاعات الكهرباء، يرى سبهان أن المستوردات الرخيصة القادمة من الصين ودول آسيوية أخرى تجعل من الحياة أمرا لا يطاق بالنسبة لرجال الأعمال البغداديين، فالمنتجون الآسيويون يغرقون الأسواق العراقية بمنتجات رخيصة وذات نوعيات هابطة. أثناء حكم صدام كانت الدولة العراقية تحمي المنتجين المحليين عن طريق فرض تعريفات الاستيراد، كما كانت نوعية المستوردات تخضع للفحص. أما الآن فالحدود العراقية مفتوحة لدخول أي نوع من البضائع، وليس هناك من دولة تحمي المنتجين المحليين والمستهلكين. ويقول سبهان إن مصنعه يحقق أرباحا تبلغ 20%، وإنها ليست كافية لإجراء توسع، وبخاصة إذا علمنا أنه ليست هناك بنوك تعرض منح قروض مالية.
نحن ما نقدر نبقى على 20، لازم نزيدها، بس المشكلة إنه أكو عندك مضاربة بالأسعار، وبضاعة تدخل من برا بأسعار رخيصة، فلازم تواكب وياها.
ويرى سبهان إنه مجبر على شراء مواد أولية ذات نوعيات أقل جودة كي يبقي على أسعار منخفضة لمنتجاته، لكنه يؤكد أن ذلك يعني أن أحلامه في تصدير الأحذية التي ينتجها مصنعه إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط قد تبددت. ورغم المصاعب يقول العديد من العمال أنهم سعداء بعملهم في المصنع الذي يوفر لهم أجورهم بانتظام. عدنان عبيد الذي يبلغ من العمر 41 عاما التحق بالمصنع قبل شهر، وهو مسؤول عن عائلة مكونة من 3، يقول إن ما يعادل $20 أسبوعيا تكفي لسد احتياجات عائلته.
يعني زين من ناحية الشغل مستمر وترتيب العمل، يعني لا كنت أشتغل غير معمل، السبب لأن السوق مثل ما يقول صاعد نازل، دولار هابط دولار صاعد، فأبو العمل يعني ما يشتغل باستمرار، فهذا فهنا شوية شغل مستمر.
ويقول عبيد إنه يقبض أجوره بالدينار العراقي، ويعلم أنه سيحصل على المبلغ الذي اتفق عليه وليس أقل من ذلك بسبب الارتفاع والانخفاض في سعر صرف الدولار. ولكن ليس جميع العاملين راضين عن أوضاعهم، فالذين لديهم عائلات أكبر حجما يقولون إن الفوضى الحاصلة في بغداد تؤثر على مدخولاتهم بشكل أساس. خليل إبراهيم في 53 من العمر يعمل في هذا المصنع منذ 12 عاما، يقول إن لديه عائلة مكونة من 13 فردا، وإنه يعيش في الجانب الآخر من بغداد، الأمر الذي يفرض عليه مغادرة مكان عمله مبكرا كي يضمن الوصول إلى بيته بسلام.
لا قبل الحرب أحسن، قبل الحرب كنا نشتغل 10 أسبوعيات خير من الله، يعني ندبر نفسك، بس هسه لا تختلف الشغلة، أمان ماكو هسه، أمان ماكو.
ويقول إبراهيم أنه يعمل في الوقت الحالي 6 يوميا فقط، ويحصل على ما يعادل $35 أسبوعيا مقارنة مع $75 أسبوعيا قبل الحرب. وعندما سئل عن الضمان الاجتماعي والتقاعد أجاب إبراهيم أنه مهتم بمسألة توفير الطعام لأطفاله أكثر من التفكير في ما الذي يمكن أن يحدث في السنوات العشر المقبلة، وأضاف قائلا إن العمر الذي يمكن أن أحتاج فيه إلى راتب تقاعدي يبدو أنه سوف لن يأتي.
وتبدأ الآن أعزائي فترة أخرى من التقارير المحلية، حيث أجرى فلاح حسن لقاء مع عضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حول النتائج التي تمخضت عن العمليات العسكرية الأمريكية المسمات المطرقة الحديدية وردود فعل العراقيين تجاه هذه العمليات.
أكد الجنرال سانشيز قائد قوات التحالف في العراق أن عملية المطرقة الحديدية كانت بناء على المعلومات الاستخبارية الدقيقة ومن خلال المواطنين الذين أدلوا بإفاداتهم وبمشاركة الشرطة العراقية بالإضافة إلى أجهزة أمنية أخرى، مشددا على أن قواته لم تخترق حقوق الإنسان. وذكر أيضا في مؤتمر صحفي أنهم قبضوا على 400 شخص قاموا بعمليات إرهابية خلال عملية المطرقة الحديدية. كما نقل عن سانشيز قوله إن من بين المعتقلين عربا من جنسيات سودانية وسورية ومصرية بالإضافة إلى دول مجاورة. السؤال الدائر الآن في الأوساط السياسية والإعلامية هنا في بغداد، هل إن عملية المطرقة الحديدية فعلا حدت من الإرهاب أم إنها أتت بنتائج عكسية؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الدكتور صبحي الجميلي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والذي اعتبر هذا الإجراء من الممكن أن يؤدي جانبا من أغراضه، ولكن هناك جانب آخر وهو الكيفية التي تدار بها هذه العمليات وما قد تثيره من ردود فعل، خصوصا إذا كانت هناك بعض العمليات والكلام لا زال للجميلي غير المدروسة أو التي تثير حساسية الناس ولا تراعي تقاليد مجتمعنا، ومن الممكن أن تثير ردود فعل طبيعية. وأضاف الجميلي
الممارسات كطريقة مداهمة البيوت وكيفية جمع الأسلحة أو طريقة الاعتقال كما جرى عرضها على شاشات التلفزيون أو كما شاهدناها أيضا، فممكن أنه هذه الأمور تثير ردود فعل حقا. لكن أقول أنه دعني أؤكد على المسألة الأساسية أن العنف والإرهاب بالنسبة لنا كحزب شيوعي مرفوض، ولا نعتقد أنه بجدواه في هذا المقطع الزمني الذي نمر به. بالعكس تماما، إذا كانت الرسالة السياسية من وراء هذه العمليات هو التفكير بقرب نهاية الاحتلال أو قرب إنهاء وجود القوات المحتلة في العراق، فلم أعتقد أنه هذه راح تحقق هذا الهدف، أو بالأحرى ربما تضر به الهدف المتوخى من هذه العمليات. كنا وما زلنا في اعتقاد أنه لابد من عملية سياسية متصاعدة متكاملة لغرض أنه القرب أو الخلاص من الاحتلال. هذا الجانب. الجانب الآخر، لا نعتقد أيضا بأن الإفراط بالجانب العسكري أو بالجانب العنفي لوحده هو مفيد لمعالجة هذا الموضوع الحساس والشائك، ولا بد من أنه أن تكون هناك مجموعة من أو الإقدام على مجموعة من الإجراءات التي يفترض أن يجري الأخذ بها. وفي مقدمة ذلك لربما هذا إعادة للموضوع أو تأكيد عليه، هو أن يكون هناك دور للمؤسسات العراقية، وبالأحرى أن تعطى كامل الصلاحيات هذه المؤسسات العراقية للتصدي لهذا الموضوع ومعالجته. وهذه المؤسسات هي أعرف بواقع الحال العراقيين وكيفية التعامل مع هذا الموضوع.
وفيما إذا كان يعتقد أن الإعلان عن زج بعض الميليشيات التابعة للأحزاب في إدارة الملف الأمني هي دليل عجز التحالف في إدارة هذا الملف، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي:
والواقع هناك مجموعة من الإجراءات. أنا قلت أنه يفترض أن هذا الملف الأمني ينقل بالكامل إلى العراقيين للمؤسسات العراقية، ولا بد أن يكون دور للشرطة العراقية نحتاج إلى حتى إلى أمن، إعادة أمن، تأسيس أمن عراقي بصياغ وبآليات وبطريقة عمل جديدة. نحتاج إلى الجيش العراقي، وأيضا ونحن كنا من أنصار هذا الدعوة إلى تشكيل قوات طوارئ من الأحزاب والتنظيمات السياسية تساعد في ضبط الأمين وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلد. كان الأمريكان في بداية الأمر معترضين على ذلك بحجة أنه لا يريدون ميليشيات للأحزاب السياسية. قلنا نحن أيضا لا نريد ميليشيات للأحزاب السياسية، ولكن ليكون دور الأحزاب السياسية للمنظمات العراقية في أن يشكلون قوات طوارئ وأن توضع تحت تصرف وزارة الداخلية، وبالتالي إذا كانوا لجأوا الآن إلى هذا الإجراء وله متأخر، فنعتقد أنه أيضا خطوة بالاتجاه الصحيح على إعطاء دور العراقيين في معالجة هذا الموضوع وهذا الملف.
دكتور صبحي الجميدي، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، شكرا جزيلا. من بغداد فلاح حسن، إذاعة العراق الحر.
ونبقى أيها الأصدقاء وقتا آخر في بغداد، حيث التقى مراسلنا نبيل الحيدري زعيم الحركة الوطنية العراقية للحديث عما يدور من حوار حول نقل السيادة إلى العراقيين وأداء المجلس الانتقالي في العراق في هذه الفترة.
تحاول العديد من الحركات والأحزاب والتجمعات العراقية أن تميز خطابها السياسي ليكون مؤثرا في الساحة وذا شخصية تستدعي من المواطن العراقي تأييدا وانتسابا تفتقده العديد من تلك التجمعات. الدكتور حاتم مخلص الأمين العام للحركة الوطنية العراقية أحد الناشطين في بث رؤيته الخاصة بالأحداث والتطورات التي تشهدها الساحة العراقية، يستقرؤها المستمع الكريم في حوارنا التالي معه. دكتور حاتم مخلص، ربما ضمن الحركة أو العربة السياسية هو ما يدور الآن من حوار بين مجلس الحكم الانتقالي وسلطة الائتلاف في نقل السيادة للعراقيين، ما هي رؤيتكم كشخص وكقائد لحركة سياسية؟
الشرعية التي يجب أن تستمد تكون من الشعب، وعلى هذا الأساس فأي محاولة لتشكيل مجلس برلماني، مجلس تشريعي، يجب أن تستمد شرعيته من الشعب أولا وآخرا. يجب أن لا يعينون، ويجب أن يكون نوع من الاستفتاء، ما يقال في الإنجليزي كوكس، بحيث نختار الأشخاص الذين صحيح يمثلون الشعب العراقي. والفكرة المطروحة من عندنا أن نبدأ على مستوى الناحية، من الناحية وجهاء الناحية يرشحون أو يرشحون أنفسهم، ثم بعد ذلك تقوم بعملية انتخاب من بينهم لكي تصعد بعض الشخصيات من الناحية إلى القضاء. نعيد المسألة في القضاء وبعدها نعيدها في المحافظة، فيكون هؤلاء المنتخبون المرشحون لهم شرعية ومصداقية آتية من القاعدة. هؤلاء هم الذين يمثلون هذه المحافظات في مجلس تشريعي مؤقت تنبثق منه حكومة تكنوقراطية بحتة لا علاقة لها بطائفة أو مذهب أو دين، خدمتها للشعب فقط.
ألم يطرح شيء مقارب بهذا حين قيل أن المحافظات تمثل بنسبة تتناسب مع عدد نفوسها؟
نعم، بس هذه المسألة ترجع إلى الانتخابات العامة التي يمثلها شخص لكل 100,000 نسمة. هذه تأتي بالمرحلة الثانية، المرحلة التالية. نحن الآن في فراغ سياسي، وهذا الفراغ السياسي مأساته هو تعيين مجلس الحكم وغير انتخابه، فيجب أن نجتاز هذه المرحلة كي نصل إلى المرحلة الأخرى، المرحلة الثابتة. المسألة الحرجة هي الآن كيف نجتاز هذه المرحلة، وإن لم نجتازها فلن نصل إلى ما نريده في المرة الأخرى.
ألا يطمنكم أن مجلس الحكم له لقب الانتقالي بدلالة أنه مؤقت لتجاوز هذه الفترة كما تفضلتم؟
الحقيقة مجلس الحكم، اختلافنا على مجلس الحكم هي التشكيلة التي شكل عليها، التشكيلة الطائفية التي فرقت العراق ولم تعطيه مصداقية. والذي نريده الآن هو تحسين الوضع كي نصل إلى ما نصب إليه. يجب أن لا نتعثر بما موجود هو الآن. كذلك نقطة أخرى أنا أحب أذكرها، أنه أنا دائما ومن سنة 96 كنت أذكر أنه قانون المحافظات يجب أن نستعمله كي نصل إلى هذه النتيجة. والذي يفرحني الحقيقة أنه بالنتيجة بدأوا يفكرون بنفس التفكير الذي مانعوني عليه في تلك الفترة.
قبل الحرب كثير من العراقيين بسعي وطني أو بطموح سياسي أعطوا آراء للفترة التي تلي الحرب، هذه القراءة التي سبقت الحرب كيف وجدتموها بعد انتهاء الأحداث؟
كنت واضحا جدا قبل الحرب، هنالك سيناريوهات خطرة أنا ذكرتها للإدارة الأمريكية وكذلك في لجان العمل في أمريكا، وهذه كانت آرائي. أولا من الخطورة جدا حل الجيش العراقي، ومن الخطورة جدا ملاحقة البعثيين. على هالمسألتين أريد أسهب قليلا. الفرق بين التحرير والاحتلال هو مشاركة الجيش العراقي في عملية التغيير، وأنا ذكرتها وذكرتها إلى رئيس الجمهورية الأمريكي أنه
قبل الحرب
في 14/1/2003 من هذه السنة، وقلت له أن من الممكن جدا أن يقابلكم ويستقبلكم العراقيون بالأهازيج والأحضان، ولكن إن لم تكسبوا قلوبهم بالعمل الصالح وبتغيير حالهم بحيث يلمسوا إيجابية التغيير فسترون بعد شهرين موغاديشو أخرى على أيديكم. وهذا ما صار.
إذن اللوم على قوة الائتلاف أو على الأمريكان في طريقة تصرفهم مع العراقيين والأرض العراقية بعد التحرير؟
إذا ترجع إلى المقالات وإلى الأفكار قبل الحرب ترى كثير من العراقيين أبدوا آراء ونصائح مخالفة تماما لما أقوله الآن، فكان من ودهم حل الجيش العراقي وملاحقة البعثيين والنسب الطائفية وكذلك شراكة بين العراقيين والأمريكان في الخارج وإهمال منهم في الداخل، وهذه نقطة أخرى أنا كنت أخالفهم عليها. هذه النصائح وصلت إلى الآذان التي سمعتهم وأخذت بآرائهم، ومع الأسف نحن الآن ندفع ثمن هذه الأخطاء. الأخطاء لم تكن من الأمريكان فقط، وإنما كانت من بعض العراقيين الذين أبدوا نصائح خاطئة.
هكذا أمنيات دكتور، هل ممكن تحقيقها بآليات متيسرة؟ وهل ممكن تعزيز دور مجلس الحكم؟
الحقيقة الآلية التي أراها أولا هي تصحيح الأخطاء. أخطأنا بحق حل الجيش العراقي، يجب أن يعاد الجيش العراقي فورا، وهذا سيخدم عدة أشياء. أولا سيحمي الحدود، حدودنا الطويلة سنحميها من تغلغل أي قوات أجنبية أخرى، وكذلك ممكن أنه يستتب الأمن والاستقرار في البلد ونعيد كرامة الفرد العراقي. هنالك أيضا الإيقاف عمليات اجتثاث البعثيين. هؤلاء البعثيين نعم من لطخت أياديه بالدماء فليحاكم ضمن القانون ويعاقب، أما حقيقة حزب البعث كان مهنة في الآونة الأخيرة لم يكن عقيدة. هؤلاء ممكن أن يعاد تأهيلهم إلى الشعب لبناء العراق الجديد.
الدكتور حاتم مخلص الأمين العام للحركة الوطنية العراقية، شكرا جزيلا. هذا نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الرياضي. بداية الحلقة مع استعراض العناوين. وزير الشباب والرياضة يدعو إلى وضع معالجات جذرية للحد من ظاهرة الشغب في الملاعب. ومطلع العام المقبل إجراء انتخابات اتحاد الكرة. تكريما للأستاذ مؤيد البدري، الرياضة في أسبوع على الأنترنت. والعراق في بطولة الفجر الدولية بالريشة. في آخر تصنيف للفيفا العراق الرابع عربيا. اتحاد الكرة يؤكد لا صحة لسحب الشارة الدولية من حكام الكرة. وبلغاريا تستضيف المنتخبات العراقية المشاركة في أولمبياد أثينا. الأهلي الساحلي يتعاقد مع المدرب العراقي محمد حسين. وابراهيم سالم يقود كرة الجزيرة. ولقاء اليوم يجمعنا بالدكتور حازم علوان منصور رئيس قسم الصحة والتروية في كلية التربية الرياضية. وقبل ختام الحلقة لنا وقفة مع ما يطرحه الجمهور الرياضي وفقرة مجرد تساؤلات. ومن استعراض العناوين هذه الانتقال إلى التفاصيل. قال المهندس علي فائق الغبان وزير الشباب والرياضة إن الوزارة ستسهم في العمل الجاد لإنجاح تنظيم برنامج عملي هادف يبحث ويناقش ويأخذ بيد الرياضة العراقية وسمعتها ونوعية إنجازاتها نحو طريق الرقي والإبداع. وأضاف السيد الوزير بالقول إن حالة الشغب بشكل عام وشغب الملاعب خصوصا هو سلوك بشري خارج عن المألوف حيث استخدام العنف غير المبرر، وأن هذه الظاهرة ليست لها علاقة بنوع الأنظمة السياسية أو حالة التطور الاقتصادي. أعلن السيد أحمد الحجية رئيس الهيئة المؤقتة لإدارة شؤون الرياضة في العراق أن انتخابات اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ستجرى بداية العام المقبل، مشيرا إلى أنها ستكون حرة وديمقراطية، حيث ستبدأ انتخابات اتحاد الكرة ومن ثم انتخابات اللجنة الأولمبية. وعن وصول بعض العناصر غير الكفوءة والتي ليس لديها خبرة في إدارة قسم من الاتحادات المركزية، قال إن مسؤولية ذلك يقع على عاتق الهيئات العامة لتلك الاتحادات. تلقى الاتحاد العراقي المركزي للريش الطائرة دعوة من الاتحاد الإيراني للعبة للمشاركة في بطولة الفجر الدولية والتي تقام في العاصمة الإيرانية طهران مطلع العام المقبل. أعلن ذلك السيد ماهر عبد الحمزة رئيس الاتحاد، وأضاف إن الدعوة رفعت إلى الهيئة المؤقتة لإدارة شؤون الرياضة لاستحصال موافقتها على المشاركة في البطولة. أطلق صحفيان رياضيان عراقيان موقع الرياضة في أسبوع الإلكتروني الذي يهدف إلى استرجاع مجد واحد من أهم البرامج التلفزيونية العراقية، ويذكر إن هذا الموضوع سيكون أسبوعياً. ودعا رئيس تحرير الموقع طارق الحارس الرياضيين المهتمين بشأن الرياضة العراقية بتزويد الموقع بمقالاتهم أو ذكرياتهم أو الصور التي يحتفظون بها ويرغبون بنشرها. في آخر تصنيف للفيفا بشأن مراكز المنتخبات الوطنية بكرة القدم، احتل الفريق العراقي المركز 44 عالميا فيما كان تصنيفه 4 عربيا بعد السعودية ومصر والمغرب، واحتفظت البرازيل بطلة العالم بالمركز الأول عالميا. عرضت بلغاريا على الهيئة المؤقتة لإدارة الرياضة العراقية استضافة المنتخبات التي من المقرر أن تشارك في أولمبياد أذينة في الوقت الذي تراه مناسبا. وقال الملحق العراقي في بلغاريا إن الجانب البلغاري سيتكفل بنفقات المعسكرات التي ستستمر لشهر واحد. عقدت إدارة نادي الأهلي الساحلي اليماني رسميا مع المدرب العراقي محمد حسين نصر الله لقيادة الفريق الكروي من أجل الاستعداد المبكر لمنافسة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم والتي ستنطلق قريبا. بات في حكم مؤكد أن ينضم الحارس الدولي السابق إبراهيم سالم الذي يلعب حاليا في صفوف أحد أندية الشركات الإماراتية إلى الملاك التدريبي لفريق نادي الجزيرة الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، حيث سيقوم إبراهيم سالم بمهام مدرب لحراس المرمى للنادي ولموسم واحد فقط. أعزائنا المستمعين، بعد هذه الإضمامة من الأخبار هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالدكتور حازم علوان منصور أستاذ مادة علم النفس الرياضي ورئيس قسم الصحة والترويح في كلية التربية الرياضية. الدكتور حازم علوان منصور رئيس قسم الصحة والترويح ومدرب المنتخب الوطني النسوي سابقا لكرة اليد وأستاذ مادة علم النفس في كلية التربية الرياضية. دكتور، أولى أسئلتنا عن أهمية قسم الصحة والترويح وماذا يهدف هذا القسم في كليتكم؟
قسم الصحة والترويح الحقيقة حديث العهد، السنة الرابعة لافتتاح به هذا القسم. كان هناك قسمين في السابق، الآن أصبح هذا القسم الثالث وهو وليد حديث. الأهمية تكمن في نشر الصحة الرياضية بالنسبة للطلبة، بالإضافة لهذا الطالب راح يتلقى مبادئ طبية في مجال العلاج الطبيعي وفي مجال الصحة وفي النفسية وفي مجال علم النفس الرياضي وفي مجال الإصابات الرياضية وعلم التشريح. فإذن علوم كثيرة طبية يتلقاها طالب، بالإضافة لهذا أهمية تتجلى بأنه عند تخرج الطالب راح يمنح شهادة في مجال العلاج الطبيعي وفي مجال الإصابات الرياضية.
دكتور، بحديثك عن مادة علم النفس وبصفتك أستاذ لهذه المادة، كيف تجدون أهمية الجانب النفسي في النتائج للرياضيين؟
في الجانب النفسي الحقيقة يلعب دور كبير، يعني مو بالعراق أنا دا أتكلم وإنما بصفة عامة، لأن الآن يعتبر الفيصل بإحراز النتائج والألقاب بالنسبة للألعاب الفردية والفرقية. وإذا أريد أن أضرب لك مثل، بحيث أن العالم في مجال الألعاب الفردية يضع مرشد ومعالج نفسي لكل رياضي، أما بالنسبة للألعاب الفرقية فكل فريق الآن يعني في التجربة الخارجية الأجنبية نرى بأنه هناك معالجين 2 أو 3 نفسيين لكل فريق رياضي، وهذا ما يدلل على أهمية هذا الجانب. أما بالنسبة للمجال في مجال العراق فأنا أعتبره هو المجال المغبون الوحيد، لأن المجال الوحيد الذي لم يتطرق له لا رياضي ولا مدرب ولا داري سواء في اتحاد أو نادي.
طيب دكتور، يعني ليش بالذات مادة علم النفس من المواد المظلومة؟
الحقيقة إذا يعني إذا نريد أن نطور أي جانب فالمفروض أن نبدأ من الإدارة. فالإدارات السابقة الحقيقة كل الاتحادات واللجنة الأولمبية والأندية هي غير مؤمنة بهذا الجانب أطلاقا، بالإضافة لهذا هي غير ملمة بهذا الجانب أطلاقا بأهمية هذا الجانب. إذا نريد أن نطور أي جانب المفروض أن نبدأ من القمة، القمة تأمن بهذا الجانب، بالإضافة لهذا تنشر مبادئ على الرياضيين وعلى الإدارات سواء الأندية والاتحادات وبالتالي يمكن العمل به. أما إذا القمة الرياضية السابقة والحالية حتى الآن ما نعرف شنو اتجاهات الحقيقة، القمة السابقة كانت لا تؤمن بهذا الجانب، فكيف يمكن أن نعمل به؟
كيف تجدون واقع كرة اليد النسوية في العراق الآن؟
إذا أتكلم بصراحة فأقول الحقيقة بأنه واقع مؤلم جدا. يعني في السابق كان هناك فرق رياضية عديدة نسوية، بالإضافة لهذا كان هناك مستوى رياضي، يعني نستطيع أن نتبارى مع الفرق المجاورة ونستطيع أن نغلب الفرق المجاورة بفارق من الأهداف. الآن لا يتجاوز عدد الفرق النسوية في العراق 3 أندية فقط، بالإضافة لهذا لا يوجد مستوى رياضي تماما، فكيف نستطيع أن نقول بأنه هو واقع رياضي جيد؟
أغلب اللاعبات كان من فرق الطائرة والسلة، يعني ماكو لاعبة متخصصة بكرة اليد.
هذا الرأي أنا يعني ما أوافقك به تماما، لأن إحنا بصراحة من بدينا يعني بدينا تجربة، أنا بديت تجربة بال 87 مع نادي التجارة الرياضي، أخذت لاعبات من بالأصل هن طالبات في كلية التربية الرياضية وبدأت أعمل معهم من الصفر، وبدأنا بقاعدة رياضية واسعة بحيث أصبح عندنا للاعبات المنتخب الوطني ما يقرب 16 لاعب، هذا فقط في نادي واحد من فقط من نادي التجارة 9 لاعبات، بالإضافة لهذا وجود أندية أخرى اللي هي الخطوط كعدنا بالعكس، يعني لاعبات متخصصات في كرة اليد 16 لاعبة، وبدأ قسم من بقية اللعبات الأخرى اللي هي السلة والطائرة والساحة والميدان ينتمون للعبة كرة اليد نتيجة المستوى المرتفع اللي في هذه اللعبة، لأن أصبحت هناك مشاركات رياضية خارجية. بدأنا في مشاركات خارجية مع الأردن، بدأنا في مشاركات خارجية مع قبرص، بدأنا مشاركات خارجية مع الكويت، لبنان، مصر. فبالعكس يعني أنا أقول كانت هناك قاعدة رياضية لكرة اليد وبدأت لاعبات فرق الأخرى ينتمي لها لعبة كرة.
طيب شنو سبب افتقار الأندية الرياضية، يعني أندية الدرجة الأولى، الأندية العريقة إلى فرق لكرة اليد
النسوية؟ الآن بدأت الفرق، غالبية الفرق تحل الفرق النسوية، يعني الآن اللي كنا مثلا الفرق اللي يعتمد عليه في مجال هذا المجال كان ممارسة رياضة كرة اليد، بالإضافة لهذا نتيجة انحسار اللاعبات، يعني غالبية اللاعبات القدامى أما تركن اللعبة، لذلك الآن جيل جديد ما عندنا، قاعدة رياضية غير جيدة، عدم تشجيع الأندية لممارسة اللاعبات لهذه الرياضة، لذلك يعني الآن أصبح الواقع يعني حسب ما يعني أستطيع أن أصفه بأنه عدم.
طيب دكتور، هل يوجد خريجين متخصصين من كلية التربية الرياضية في مادة كرة اليد مثلا؟ يعني احنا نلاحظ افتقار كادر تدريبي أكاديمي لكرة اليد.
في كلية التربية الرياضية هناك قسمين، عندنا قسم التدريس وقسم التدريب. في الصف الرابع دروس اختيارية اللي هي من ضمنها يستطيع الطالب أن يتخصص في أحد المجالات، من ضمنها اللي هي عندنا لعبة كرة اليد. هناك يعني قسم من الطلبة يتخصصون في مجال كرة اليد، لكن هذا لا نستطيع أن نقول بأنه يستطيع ممارسة التدريب، لأن هو أصلا هو الطالب في كلية التربية الرياضية معد لأن يكون مدرس في المدارس وليس كمدرب. الطالب عندما يتخرج من كلية التربية الرياضية عندما يريد مزاولة التدريب يجب عليه أن يدخل دورات متخصصة في مجال التدريب، ويجب أن يقوم بها الاتحادات وخصوصا اتحاد كرة اليد. المفروض أن يقيم دورات متخصصة من الدرجة الثالثة والثانية والأولى وحتى نصعد إلى المنتخبات الوطنية.
طيب دكتور، بالنهاية هل تتأملون خيرا بتطور النشاط الرياضي النسوي في الفترة القادمة؟
في الوضع الحالي أنا أستطيع في هذا يعني الظرف الحالي لا أستطيع أن أقول بأنه نستطيع أن نتأمل خير، إلا إذا توجهت اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية لهذه الشريحة اللي هي بالذات الرياضة النسوية، ومو فقط في كرة اليد، في كافة الألعاب. يعني حسب ما أعرف بأنه التوجه توجه ضعيف تماما باتجاه الرياضة، والغالبية العظمى وحسب ما كنا نعرف بأنه سابقا كان التوجه لكرة القدم، وحسب ما نرى الآن حاليا هو فقط لكرة القدم، أما بقية الألعاب بالنسبة للرجال هي ضعيفة، فكيف إذا هي الرياضة النسوية؟
أحبتنا المستمعين، وقبل أن نختم الحلقة نطرح بعض التساؤلات للشارع الرياضي وفقرة مجرد تساؤلات.
وهلا بالرياضة العراقية الجديدة، هاي الروح الرياضية العالية، هلا بالروح الرياضية وهلا بالعراقيين الأبطال.
إلى متى يستمر هذا الغياب المقصود للنشاط الرياضي في مديريات التربية بشكل عام؟ وإلى متى يبقى إهمال مادة التربية الرياضية في معظم مدارس العراق؟ إنه سؤال ينتظر الإجابة من أصحاب الشأن في وزارة التربية. وعلى من نضع اللوم على التراجع الحاصل في مستوى كرة الطاولة العراقية والتي كانت تتصدر الطاولة العربية في وقت سابق؟ هذه التساؤلات نود أن تصل أسماع المعنيين. أحبتنا المستمعين، كنا وإياكم وجولة رياضية بين قاعات وملاعب الرياضة في بغداد، نأمل أن راقت لكم. مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
يا سارة بزرين قوش ازرع لنا حنا
حنا حنا حنا
وجمالنا
حادي
وويلي
تسمع لا
محبوبي جرحتيني داويني يا زارة بزر نقوش ازرع لنا